أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أن أصول الإعجاز والكرامة خصائص ثلاثة، أولها شدة القوة العاقلة، وثانيتها شدة القوة المتخيلة، ووصل بنا التطبيق إلى الخاصية الثانية. قال المصنف: وثانيتها أن يقوى التخيل بحيث يقدر على استخلاص الحس المشترك عن الحواس الظاهرة ويشاهد في اليقظة عالم الغيب. من الخصوصيات المعتبرة في نفس النبي والولي اللذين تصدر عنهما المعجزة والكرامة أن تقوى مخيلتهما بحيث يقدران على مشاهدة عالم الغيب حال اليقظة. قال: فالبنطاسية وهو الحس المشترك، الصوت هذا وما عطف عليه، والصورة يعني والصورة مفعول مقدم لقولنا نال، الصوت والصورة من هرق لي نال، أي أن ينال البنطاسية وهو اللوح المشترك الذي يتمكن الإنسان به من إدراك الأمثلة الجزئية والصورة المحسوسة الصورة الخيالية، أن يتمكن النبي والولي في حال اليقظة من إدراك الصوت والصورة في عالم المثال المنفصل المسمى بهرقليا أو هورقليا أو هرقليا على الخلاف في كيفية القراءة. قد نال في غاية حسن باهري إذا يحاكي عالم القواهر، يعني أن ينال الصوت الكائن في غاية الحسن الباهر، أو أن ينال الصورة كائنة في غاية حسن باهر. مثلا ما ورد في الرواية من أن النبي صلى الله عليه وآله أبصر جبرائيل سادا الأفق، يمكن حمله على إرادة الصورة الخيالية المناسبة لعالم المثال. إذا يحاكي عالم القواهر، أي كيف لا يكونان في غاية الحسن، والحال أنما يناله يحاكي عالم القواهر، يعني حين يكون الصوت والصورة محاكيين لعالم القواهر، باعتبار أن عالم المثال حكاية لعالم العقول القاهرة، عالم الأنوار المجردة، أصبحكم الله خير. وما يناله برز، أي كيف لا يكون في غاية الحسن، والحال أن ما يناله برز من الباطن إلى الظاهر، وجميع ما يرى ويسمع رقائق الحقائق التي هي الأنوار القاهرة، أي كيف لا تكون كذلك وهي رقائق الحقائق التي هي الأنوار القاهرة. فصاحب النفس القدسية يتصل ويشاهد. حقيقة لا المقصود، نعم المقصود بالرقيقة الموجود الذي يشتمل على كمالات متنزلة لحقيقة أرقى، طبعا لهذا يلازم الظلية ويلازم المثالية، طبعا ولازمه صحة الحمل بين الاثنين بأخذ الحقيقة لا بشرط، وبأخذ الرقيقة أيضا لا بشرط أو بشرط لا من جهة مرتبتها. ويشاهد معناه معنى الملك وحقيقته وصورته وحقيقة معناه معنى الملك ويشاهد، فصاحب القدسية يتصل ويشاهد. يشاهد شنو؟ يشاهد معناه، معنى صاحب النفس القدسية يشاهد معنى الملك، معناه بدل من الضمير إن جعلنا يشاهد جملة تامة في محل خبر عن صاحب النفس القدسي. يعني إن توقفنا عند هذه النقطة كما فعل الطابع فتقدير الكلام هكذا: صاحب النفس مبتدأ يشاهد خبره، معناه فاعل لفعل مقدر محذوف لدلالة ما قبله عليه، تقديره يشاهد معناه معنى الملك، وهذا احتمال. والاحتمال الأقوى باعتبار عدم الحاجة إلى التقدير أن نجعل صاحب النفس مبتدأ، خبره جملة كائنة من فعل وفاعل، هذه الجملة هي يتصل هو ويشاهد معناه، يشاهد فعل معناه فاعل، معناه فاعل معنى الملك مفعول به، وتقدير الكلام هكذا: فصاحب النفس يشاهد معناه معنى الملك وحقيقته ويشاهد حقيقته، وصورته أي الجزئية تشاهد صورة الملك ورقيقته، فيشاهد ببصره العقلي آيات ربه الكبرى. الله عز وجل يقول عن نبيه موسى على نبينا وآله وعلى جميع الأنبياء السلام: إنك لن تراني، في القرآن الكريم إنك قال لن تراني، ولن تفيد تأبيد النفي، ولكنه عندما يتكلم عن نبينا صلى الله عليه وآله الطاهرين يقول: لقد رأى من آياته ربه الكبرى أفتمارونه على ما يرى، فأثبت له الرؤية واستنكر أن يمارى أي يجادل في دعواه، وما أبعد ما بين المقامين، ما أبعد ما بين مقام من نفي عنه الرؤية ومقام من أثبت له الرؤية واستنكر أن ينكر عليه. هذا مقام عظيم جدا للنبي صلى الله عليه وآله الطاهرين. لن تراني، طبعا موسى أجل، والناس أيضا لا يطلبون ما لا يعلمونه أصلا، المجهول المطلق لا يطلب. ما طلبه بنو إسرائيل أن يروا ربهم بحسب ما يعتقدون، وهذا لا يمكن إلا أن نحمله على كبرى آيات الله. الله عز وجل قال: إنك لن تراني، أي إنك لن تراني الرؤية الممكنة في حق الناس، لأنه إنك لن ترى ذاتي، لأنه لم يتعلق طلب موسى واقعا برؤية الذات.
بس يعني سياق الآيات لما قال: منظر منك حتى أن الله جهرك.
نعم،
ظاهر الآية أن الله جهرك صحيح أنهم لكن هم يتصورون أن ذات الحق
إلا وحده. خلنا أضرب لك مثال شيخنا، هذا تأويل، يعني الذي يقوله بحسب التأويل. لو سألتك هل ترى أخاك أو لا، فالجواب: تراه؟ لا، لا ترى. أنت لا ترى إلا سطحه ولونه، ولا تشم إلا ريحه. بالفعل يعني شوف شيخنا، هذا مهم، الجوهر لا يرى صحيح، مع أن الإنسان يطلب رؤية الجوهر. مثلا تقول: أين أخوك؟ أرني أخاك، رأيت أخاك، جئني بأخيك. وهكذا طلب بنو إسرائيل من موسى عليه السلام أن يريهم ربه، إنما طلبوا أن يروه بالرؤية المتعارفة: أرنا الله كما نراك. وحيث إن الرؤية المتعلقة بموسى لا تتعلق إلا بأعراضه، فيجب أن نحمل طلبهم على أن يكون رؤية الله بحسب الظاهر. وحيث إن ظهور الله لا يكون بظهور اللون، لأنه لا لون له جل وعلا، وإنما يكون بالآيات، فهم واقعا وإن عبروا برؤية الله، لكنهم في الواقع يريدون رؤية الآيات. ولذلك موسى جاراهم، لأن موسى أجل من أن يطلب ما لا يقال أصلا، لا معنى له، حتى لو كان من باب، لأنه الوارد طبعا في بعض الروايات، يعني حتى في الآيات، أن موسى عليه السلام طلب من الله حال اختلائه بربه أن يريه نفسه، قال: إنك لن تراني. وموسى أجل من أن يرى من يطلب ذات الله سبحانه وتعالى.
أنا بنجي بعض الآيات التي تقول أن ما فعل السفهاء فهو موسى يعني يرى ما تفعل السفه.
السفه هو إيقاع الطلب في غير ظرفه، لا تعلق الطلب بالمستحيل. يعني يمكن أن يكون السفه من هذه الجهة، لا من جهة تعلق الطلب بالمستحيل، وإلا فمن السفه متابعة السفيه. لا معنى لذلك. موسى عليه السلام يقول أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، لو كان موجب وقوع الهلكة طلب رؤية الله سبحانه فإن موسى قد طلب رؤية الله، فكيف ينسب إلى بني إسرائيل ما صدر منهم؟ هذا لا معنى له. لا، الحق أن موسى عليه السلام إنما تابع بني إسرائيل في إيقاع الطلب في غير ظرفه، من جهة أنه مأمور بأن يستجيب لهم بحسب التكوين. لا، المجاراة من موسى عليه السلام لطلبهم في ظرفه كان مجاراة لهم بحسب التكوين كما قلت لك، بمعنى أن طلب موسى عليه السلام من ربه أن يرى هذا من استعداداته التكوينية، هو مخلوق بحيث يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرى. نعم، سفه بني إسرائيل أن يجبروا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فلو كان موسى قد طلب أن يرى ذات الله فهذا لا يكون إلا مجاراة لهم وخضوعا. أما إذا كان طلب بني إسرائيل أن يروا الله الرؤية الممكنة في حق العقلاء وهي رؤية آياته، فقول بني إسرائيل لن نؤمن لك حتى، هذا ما يكون مورد السفة، وهذا لم يصدر من موسى عليه السلام، فيحصل بذلك التفكيك. فالشاهد أن الذي يمكن في حق البشر رؤية آيات الله سبحانه وتعالى، وقد أثبت الله سبحانه وتعالى لنبينا أنه رأى الكبرى من آيات ربه، باعتبار أن صيغة فعلى اسم تفضيل، والله عز وجل يقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فكما يمكن أن نجعل هذا المشتق وصفا للآيات يمكن أن نجعله مفعولا به لرأى، لقد رأى الكبرى من آيات ربه، فتكون من تبعيضية، أي رأى أكبر آيات ربه، لقد رأى من آيات ربه الآية الكبرى، أفتمارونه على ما يرى، وهذا إثبات لمقام لم ينله أحد من قبل. قال فيشاهد ببصره العقلي آيات ربه الكبرى ويسمع بسمعه العقلي كلماته التامات وبحسه يرى صورا بهية ويسمع أصواتا وحروفا منظمة منضدة في غاية الجودة والفصاحة. وثالثتها هي أن يقوى العمال، أي الجزء العملي من النفس المسمى بالقوة العمالة، فالهيولة أي هيولة عالم العناصر تنقاد له خلعا، أي خلع صورة عنها، تنقاد له خلعا، هذا خلع يمكن أن يكون تمييزا للنسبة، نسبة تنقاد إليه، تنقاد إليه في الخلع خلعا شاء، طبعا هذا شاء مفعوله خلعا، ولا جعلته تمييز ولكن الأصح أنه مفعول، شاء خلعا أو شاء حلولا، تنقاد له الهيولة، شاء خلعا أو شاء حلولا، شاء خلعا أو شاء حلولا حال من له في تنقاد له، تنقاد له حال كونه شائيا ومريدا الخلع، أو حال كونه مريدا حلولا، أي حلول صورة فيها، فيقلب الهوى الهواء، الهوى هنا جعلت مقصورة الصحيح لا بحذف الهمزة، يقلب الهواء إلى عنصر آخر، يعني يقلب الهواء نارا ويقلب الهواء مطرا، ويحدث المطر، يبدئ طوفانا يبيد من فجر، أي يظهر طوفانا يبيد أي يهلك من فجر. يطيعه العنصر طاعة الجسد للنفس. ورد في الحديث أن جهنم يوم القيامة أطوع لعلي عليه السلام من خاتم أحدكم في إصبعه الشكل ورد. فإن النفس مهما أمرت الرجل بالمشي، مهما أمرت الرجل بالمشي تحركت أي الرجل، واليد بالبطش بطشت أي اليد، والجفون بالانفتاح فتحت أو بالانطباق طبقت، وهكذا. وكذا طاعة القوى لها، أي أن نفس النبي في حال الإعجاز تتحكم في القوى المنبثة في العالم الكوني كما يتحكم الإنسان في القوى المنبثة في بدنه. فكما أنه لا يحتاج في قبض اليد إلى أكثر من أن يصدر الأمر فيتحقق بذلك القبض بلا توسط شيء، كذلك لا يحتاج الولي أو النبي في الإعجاز إلا إلى أن يشاء، لأنه لا يشاء إلا ما يشاء الله، والله عز وجل إنما أمره لشيء أن يقول له كن. فالكل كجسمه أي كجسده يعد، وهو كنفس وروح لجميع العالم. وقد ورد في الأئمة الأخيار سلام الله عليهم: أنفسكم في النفوس، وأرواحكم في الأرواح، وأنفسكم في وأجسادكم في الأجساد. هذه العبارة وقع اختلاف في تفسيرها، من الاحتمالات ما ذكره صاحب المتن قدس الله نفسه، وهو أن يكون المقصود بكون نفوسهم عليهم السلام في النفوس بلوغ وجودهم مرتبة السراية في سائر المسانخات، فنفوسهم تسري في نفوس الناس، وأجسادهم تسري في أجساد الناس، وأرواحهم تسري في الأرواح. ولعله بناء على هذا الاحتمال أن يكون المقصود بالأنفس الوجود الجزئي المجرد، وهو ما يناسب عالم المثال، وبالأرواح ما يناسب عالم العقل، وبالأجساد ما يناسب عالم المادة. وهناك تفسير آخر وهو موافق لظاهر العبارة: أنفسكم في النفوس، وأجسادكم في الأجساد، وأرواحكم في الأرواح، وقبوركم في القبور، فما أحلى أنفسكم وأعظم شأنكم. فتكون هذه الجمل أنفسكم في النفوس يراد بها التمهيد والتوطئة لبيان الحكم، لا أنها في نفسها حكم، بل المقصود أن أنفسكم كسائر النفوس، وأرواحكم كسائر الأرواح، إلا أنها مع ذلك تمتاز بميزة، فما أحلى أنفسكم. وهذا يعني أن بين نفوسهم ونفوس الناس سنخية من جهة وامتياز من جهة أخرى. وأعظم شأنكم وقبوركم في القبور، هذه قبوركم، قبر أمير المؤمنين عليه السلام ليس إلا قبرا بين قبرين كسائر القبور، إلا أن لقبر علي شأنا عليه السلام حتى أصبح له هذا الشأن الظاهر العظيم. فما هو خاصية قبر علي مع أنه كسائر القبور؟ ما أعظم شأنكم وجل خطركم وأوفعتكم إلى آخره. نعم، من كان للأيتام كالأب الشفيق، وللشيوخ العجزة كالابن الرحيم الودود، وللأرامل المنبتة الوسائل كالكهف المغيث، ولا يرتضي لغيره إلا ما يرتضي لنفسه. الواو زائد. لا يرتضي لغيره إلا ما يرتضي لنفسه. هذا دفع لإشكاله، وهو أنه إذا كان النبي مستوليا على سائر الموجودات بهذا النحو من السريان ومحيطا بها وهي مستهلكة فيه، فلما لا تنقاد هي لإرادته حيث لا يريد إلا طاعة الله؟ فنحن نرى في أمة النبي صلى الله عليه وآله العصاة والمردة والحساد والجبابرة والطغاة والمنافقين. فما تقولونه من أن نفس النبي سارية في الموجودات ينافيه حال من سرت فيهم نفس النبي، باعتبار أن نفس النبي متعلقها الإيمان، هي لا تريد إلا الإيمان، وهؤلاء يريدون النفاق مثلا، وبين الإيمان والنفاق نوع من المنافق. الجواب عن ذلك أنه النبي لا يبلغ هذه المرتبة إلا لأن متعلقه الخير بحسب النظام العام. فالنبي وإن كان يريد الإيمان لكنه يريد الإيمان بالنحو الذي يريده الله سبحانه وتعالى، والله لم تتعلق إرادته بالإيمان القهري، وإنما تعلقت إرادته بالإيمان المترتب على مقدماته الاختيارية. ولو شاء لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يجمع الناس على الهدى لفعل، لكن ذلك خلاف الحكمة. من الحكمة أن يوجد الكافر والمنافق حتى يمتاز الأخيار عن الأشرار. فالنبي لا يريد إلا هذا، فهو في مرتبته الخاصة لا يريد إلا الإيمان، ولكن في المرتبة العامة يريد ما يريد الله عز وجل، يريد من المؤمن الإيمان ويريد من الكافر الكفر، لكن يريد من الكافر الكفر بالنحو الذي يريده الله. كما يقال الكفر قضاء الله لا مقضيه، أو مقضيه لا قضاءه، باختلاف الاعتبارات. قال لا يرتضي لغيره إلا ما يرتضي لنفسه، بل يؤثر غيره على نفسه، لا غرو في أمثال ذلك في حقه. يعني يكون من باب لا غرو، يعني لا غرو في كون نفسه في النفوس، ممكن طبعا، يعني يكون لا غرو أي نفيا لاستكثار كون نفسه في النفوس وروحه في الأرواح، هذا احتمال، لكن يعني هذا المعنى وان كان ممكن يعني يوافقه إثبات الواو، لكن الذي ذكرناه أولا أقرب إلى المعنى، لا يرتضي لغيره حتى يكون دفعا للإشكال المذكور. وأول من الخصائص الثلاث، والتذكير للتأويل بالأصل يعني باعتبار الخبر، وأول أصل الأصول، أي أن كمال القوة العاقلة في النبي والولي هو أصل الأصول. ولذا فالذكر أي القرآن المجيد أعلى المعجزات أخذها. تفاوت المعجزات بين الأنبياء بحسب تفاوت مقاماتهم، ومقاماتهم ربما تكون متفاوتة من دون ثبوت أفضلية مطلقة لأحد على أحد، فلا دليل على أن موسى عليه السلام أفضل من عيسى من جميع الجهات، ولا على أن عيسى أفضل من موسى من جميع الجهات. الدليل قام على أن إبراهيم خير منهما، والنبي صلى الله عليه وآله خير من إبراهيم، وإبراهيم خير من نوح، هذا قام الدليل عليه. أما أن عيسى وموسى ما التفاضل بينهما، هذا لا دليل عليه. نعم، دل الدليل على أن لعيسى ميزة ولموسى ميزة أخرى. فالقرآن باعتبار أنه يتناسب مع مقام النبي، لا بد أن يكون مهيمنا على سائر المعاجز. وقد ورد في القرآن ما يؤيد أن القرآن فيه جميع الإعجازات حتى ما يتصل بعصا موسى عليه السلام. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو أحيى به الموتى. يقول بعض العلماء كما يذكر الشيخ النوري قدس الله نفسه، أنه لما قرأ الرواية القائلة أن الفاتحة لو قرأت على ميت 70 مرة لحي الميت، يقول تعجبت من غفلة الناس عن هذه الرواية فجربتها، يقول أخذت ذبابة ورمستها في الماء حتى ماتت، وقرأت عليها الفاتحة وكل مرة أنفخ فحيت الذبابة، فشككت وقلت لعلها لم تمت. يقول فعلت ذلك مرة، عاد أنا عندي شك أنه فعل بها بنفس الذبابة أو بذبابة أخرى. يقول فعلتها أيضا مرة أخرى وحيت. من أتاه الله عز وجل الإخلاص فتح له بالقرآن الأمور الكثيرة. لكن ليعلم أن هذا لا يكون لمن يطلب بالقرآن الدنيا. كيف النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين كان ينام على الحصير حتى تأثر جنبه الشريف صلى الله عليه وآله وعنده القرآن؟ ولا شك أنه لو أراد الدنيا لأتته الدنيا خاضعة منصاعة. هذا مربوط بالمقام الخاص به، يعني بمقام القرآن بعد. أعلى المعجزات أخذ لاشتماله على عظائم المعارف الربوبية وأمهات العلوم الإلهية، والجميع في أنواره منطمسة والكل من ناره مقتبسة. فالأول أي المبدأ تعالى العقول أولى أي أعطى أولاها أعطاها طابعا أي خاتما، والمراد العقول العائدات في السلسلة الصعودية، أي أن الإنسان إذا ترقى حتى وصل إلى درجة التجرد العقلي فأصبح عقلا من العقول يعطيه الله عز وجل طابعا. فهذا إشارة إلى وجود سيد الكل وختمهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله الذي قال أنا سيد ولد آدم، وقال آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة. كالإنس أي كالإنسان الطبيعي، فإنه لا يطفر لبطلان الطفرة عن الطبائع، يعني لا يتجافى عن مرتبته ولا يتجاوز إلى درجة التجرد العقلي من دون أن يختم المراتب. الإنسان إذا بلغ أعلى الدرجات كان خاتما، ومعنى كونه خاتما أنه ختم المراتب كلها، أي مر عليها حتى تجاوزها، ولا بد أن يتلون حين المرور على كل مرتبة بلون تلك المرتبة. فإذا بلغ أعلى الدرجات فسيكون عنده جميع الألوان وجميع الآثار. فلا يتخطى إلى مقام النوع التالي الأشرف ما لم يستوف مرتبة النوع المقدم الأخس، كما تقرر على إمكان الأشرف وإمكان الأخس. فالإنسان الطبيعي كما أنه جامع لجميع الأنواع الطبيعية لا يشذ عن وجوده نوع من الأنواع الطبيعية البسيطة والمركبة، كذلك الإنسان الحقيقي الختمي جامع لجميع المراتب. هنا يريد أن يبين لما اقتدار النبي والولي على الإعجاز. يقول إذا كان من لوازم الكمال أن يحوز على خصوصية كل مرتبتين، فلا بد أن يكون النبي قادرا على فعل كل ما يترتب على كل مرتبة، وإلا لم يكن قد ختم المراتب. لا بد أن يختم مراتب عالم المادة ومراتب عالم المثال ومراتب عالم العاقل، كما ورد في الروايات وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هل هذا من قبيل التشريف فقط أو أن للاطلاع ارتباط تكويني بالعمل؟ لا شك أن للاطلاع منهم عليهم السلام ارتباط تكويني بالعمل. جامع لجميع المراتب من الإنسان الجبروتي، وهو وجود الإنسان في مرتبة الواحدية أو الأحدية، على الخلاف في أن له ارتباط بالأحدية أولا. والملكوتي وهو ارتباط الإنسان بعالم التجرد العقلي. والملكي وهو ما يرتبط بعالم الشهادة. وبجبروته جامع للجبروتيات من الكلم الطيب الصاعدة، وهكذا كما قال أوتيت جوامع الكلم. الفريدة الثالثة في بيان صدور الأفعال الغريبة عن النفس الإنسانية، هذه أشرنا، هذا المطلب هنا أشرنا إليه، وهو أن يكون الإنسان قادرا بنفس تصوره على إيجاد المتصور، بحيث لا يحتاج إلا إلى أن يتصور فقط. ولم يذكر في هذا المطلب إلا الأمثلة مع الإشارة للمفردات لا أكثر. قال في بيان صدور الأفعال الغريبة عن النفس الإنسانية، مقصود بالأفعال الغريبة ما يرتبط بمثل العين، ما يسمى عينا وهو أثر العين، كما ورد في الرواية أن العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، أو تدخل الجمل القدر والرجل القبر، ما يسمى بنظلة العين أو مثلا النظرة أو بالعين عند الناس، هذا له يعني ارتباط بنفس الإنسان. فكما أن الإنسان إذا صعد شاهقا واطلع على الأسفل يكاد يسقط بل قد يسقط، فالسقوط فعل مترتب على نفس التصور، كذلك لبعض النفوس تأثير قوي بحيث يكون نفس تصورها موجبا لحصول ذلك المتصور في الخارج. وهذه القوة تتفاوت درجاتها قوة وضعفا، فربما تبلغ شدة بحيث يقول القائل أتريدها فيك أم في الشجرة، فيقول السامع قف حتى أنزل، فإذا نزل سقطت الشجرة. وهذه قصة نقلت لي عن رجل كانت عينه حارة جدا، فإذا مر على الفلاح وهو يخرف الشجرة قال لها تريدها فيك أم في النخلة، قال بل في النخلة، فإذا سقط سقطت النخلة، النخلة كلها تسقط، وهذا من قوة العين. هذا مربوط بقوة تصور تلك النفس المعينة، وهذه خصوصية كمالية، إلا أن استخدامها قد يكون سيء. وربما تكون خصوصية كمالية وجودية لكن لا يحسن الإنسان استخدامها، فلا أقصد بالكمال بالخصوصية الكمالية الشيء الذي يستطيع الإنسان أن يستعمله في طرف الكمال، ربما تكون هذه الخصوصية أصلا لا يقدر الإنسان على استعمالها، بل هو مبتلى بأن يحيدها لعدم قدرته على توظيفها بالطريقة الصحيحة. فمن ابتلاءات الله له أنه يطلب منه أن يحيدها، فيكون هذه الخصوصية لها تأثير قوي على نفسه بحيث لا يستطيع أن يتخلص من آثارها، فيظل يعملها بالطريقة السلبية مثلا. قال في بيان صدور الأفعال الغريبة عن النفس الإنسانية بمجرد تصورها، إن التصورات للأمور تنشأ لا عن شيء، طبعا النشوء إما أن يكون عن شيء، طبعا أتكلم عن الاحتمالات الثبوتية أو المتصورة بدوا، صدور شيء إما أن يكون عن شيء أو عن لا شيء أو لا عن شيء. الاحتمال الرابع وهو أن يوجد الشيء بنفسه، هذا لا يسمى صدورا، كلامنا في الصادر أي المسبوق بالعدم. المسبوق بالعدم إما أن يكون عن شيء وهذا واضح كالكائنات المتحولة من شيء إلى شيء، وإما أن يكون عن لا شيء وهذا مستحيل، لأن لا شيء عدم والعدم لا يصلح أن يكون علة ولا معلولة، وإما أن يكون لا عن شيء وهذا كصدور المبدعات عن المبدع الأجل جل وعلا، فإن الله هو مصدر الأشياء ولكن لم يخلقها عن شيء، يعني لا يلزم التسلسل، فلا بد أن ينتهي أمر الخلقة إلى شيء لم يخلق من شيء. نعم هو لم يخلق من لا شيء، بل يعني لم يخلق من لا شيء بل لم يخلق من شيء، وفرق بين قولنا لم يخلق من شيء وبين قولنا خلق من لا شيء. فالمبدع لم يخلق من شيء، لا أنه خلق من شيء ولا أنه خلق من لا شيء. لا المقصود هناك من غير شيء من النشوية بمعنى الفاعل، يعني هل خلقهم لا شيء أو لا، الكلام هنا عن العلة المادية إذا صح التعبير. إذ قد علمت أن من العلم ما هو فعلي سبب لوجود المعلوم، التصورات للأمور تنشأ لا عن شيء، تنشأ يعني يمكن أن تنشأ لا عن شيء بل عن نفس تصورها، كحر لا عن الحرور، كالعين التي توجب التسخن في الأشياء من دون أن تكون هي حارة بالحرارة الكيفية، إذ ليس من شأن المسخن أن يكون متسخنا. مثلا الغضب، الغضب ليس بساخن لكنه يوجب التسخن، الغضب حالة نفسية، مع ذلك توجب التسخن. الإنسان إذا غضب حمي بدنه وجرى الدم في عروقه فأوجبت حركة الدم في العروق ارتفاع درجة حرارة البدن، لذلك يعرق الغضبان. كما إذا حدث في النفس صورة الغلبة، حمي مزاج البدن واحمر الوجه وامتلى العروق والأوداج، وإذا وقعت صورة مشتهات في النفس حدث في أوعية المني حرارة منفخة حتى يمتلئ عروق قالة الوقاع، والمهيج للحرارة ليس إلا التصور في الموضعين. ومثل ذلك الحر السقوط، ومثل ذلك تلك الصورة العلم التوهمي. فكما أن صورة الغلبة توجب حرارة البدن وجريان الدم في العروق، كذلك تصور السقوط يوجب حصول السقوط. السقوط من العلم التوهمي بالسقوط في جذع عال، ومثل علة أي مرض لا علة في العين له، أي لا سبب في العين، في الخارج لها أي للعلة بمحض التصور، مثل علة حادثة بمحض التصور لا علة لها في العين. وله نقل مشهور وفي المثنوي المعنوي مسطور، ذكر في المثنوي المعنوي قصة الصبيان الذين تواطؤوا على مدرسهم أن يتسببوا في مرضه بأقاويلهم، أي بتمنياتهم وتشهياتهم. ومن ذلك القبيل سوء العين أي الباصرة، ويعبر عن ذلك بإصابة العين. قال في الحديث الشريف صلى الله عليه وآله الطاهرين: العين تدخل الرجل القبر والجمل القدرة بدون فيه، المروي بدون فيه. ومعناه يعني كيف يتحقق ذلك؟ يظل يستحسن الجمال ويعدده، يعدد أوصافه ويستعظمه، ويتعجب نفسه ونفسه خبيثة، ويتعجب منه ونفسه خبيثة حسودة، حسود المفروض، فينفعل الجمل عن توهمه. وهذا من خاصية ذلك الوجود، ومثل حدوث العلة بمجرد التصور رفع العلة بمجرد التصور بمجرده. ولعل بعض آثار البركة المترتبة على مسح الأولياء ناشئة من تأثيرات نفوسهم، كما حكى المعالجات كما حكي المعالجات عن حذاق الأطباء بمجرد التدبيرات النفسانية، يعني أن يظل يقلب الصور النفسانية على نفس المريض حتى يجد الصورة الملائمة لنفسه الموجبة لارتفاع مرضه. ألم تكن التصورات لفعلنا مبادي؟ يريد أن يدفع التعجب، يقول لا تتعجب من هذا، ففعل الإنسان المادي كحركة رجله، هذه الحركة مادية لها واقع عيني ووجود خارجي، هذه الحركة ما علتها؟ لا علة لها إلا نفس التصور، فالإنسان يتحرك بتصوره. نعم، هذه الحركة الخارجية بينها وبين التصور فعل القوة، لكن الكلام في القوة، هذه القوة فعل مادي أو لا؟ يعني هذه القوة من طبع أو لا؟ مثلا القوة الباسطة والقابضة قوة مادية، هذا الفعل المادي للقوة القابضة والباسطة هذا مترتب على شنو؟ على نفس التصور، على نفس الشوق. فكما صح إسناد الفعل العيني هنا إلى نفس التصور، يصح إسناد الفعل المادي في غير هذا الموضع إلى نفس التصور. قال: والجمعية باعتبار تعدد الموارد، يعني مثلا التصورات في الفعل الشهوي مبدأ، والتصورات في الفعل الغضبي مبدأ، وفي الفعل البسطي مبدأ، وفي الفعل القبضي مبدأ. قال: فالتصور المطلق بمجرده يفعل الشوق، ومع المبادئ الأخرى كالشوق والعزم والإجماع والقوة المنبثة في العضلات علة للفعل وهو تصور. تعطي السماء التحرك الإرادي، إن قلت مثلا أن الإنسان فيه قوة مغايرة لتلك التصورات فلنتكلم عن السماء، السماء قوتها واحدة تفعل أفعالا وهي الحركة الإرادية متتالية متتابعة، قوتها القابضة عين قوتها الباسطة، بل نفسها واحدة منبثة في كل أجزاء جسمه، ففعلها لا يترتب إلا على نفس تصورها. أي ألم تكن تصورات النفوس السماوية كمالات؟ ألم تكن تصورات النفوس السماوية كمالات مباديها العقلية تفيد للسماء التحرك الإرادي الوضعي طلبا للتشبه بها؟ أي تفيد فعل، فاعل تفيد هي، ترجع إلى هذه الكمالات، كمالات كمالات مباديهم العقلية، مباديهم العقلية مفعول عفوا مضاف إليه كمالات. ألم تكن تصور النفوس الكمالية السماوية لكمالات مباديهم العقلية تفيد تلك التصورات؟ أنا قلت الفاعل كمالات، لا الفاعل تصورات، الذي يفيد النفوس السماوية الحركة نفس تصورها لكمالات مباديها. ألم تكن تصورات النفوس السماوية المتعلقة بكمالات مباديها مفيدة تلك التصورات لها الحركة الإرادية، تفيد للسماء التحرك الإرادي الوضعي طلبا للتشبه بها أي بالمبادئ العقلية، فللوليد الذي هو النفس الجزئية الأرضية، سمي بالوليد باعتبار حدوثه بخلاف النفس السماوية لأنها قديمة زمانا، بأبيه الذي هو النفس الكلية السماوية أسوى، أي اقتداء في إيجاب الآثار، فهذا الوليد موجب هز وهزال أي حركة وقحل، قحل ظاهر قحل، قحل يعني على كل حال الهزال الضعف، وربوة المراد بها السمان بأول الملموس أي بأول الكائنات اللمسية، الكائنات التي لا تتمتع إلا بحس اللمس، إذ يكون أي لما وقعت التكونات في هذا العالم بأوائل الملموسات، باعتبار أن الملموسات واقعة في أسفل درجات التكون الحيوي النفسي، إذ عليها مدار الكون والفساد، زين يكون لهذا المتكون في هذه المرتبة اقتداء بالنفس الكلية بنفس السماء، فيكون إحساسها أو إدراكها التصوري موجبا لترتب بعض الأفعال المادية عليه. ولا يلزم المسخن التسخن، يعني لا يلزم أن يكون كل مسخن متسخن، إذ ليس من شرط كل مسخن أن يكون متسخنا. قلت كيف يكون المسخن غير متسخن وهو لا يفعل إلا بالمجاورة؟ قلت هذا مخصوص بما يفعل بالمجاورة، ولكن ليس كل التسخن بالمجاورة، من التسخن ما لا يكون بالمجاورة بل يكون بأمر آخر، مثل فعل الغضب في نفسه في بدن الغضبان، هذا ليس بالمجاورة. ولا من شرط كل مبرد أن يكون متبردا، وقس عليه، فحينئذ لا غرو فيما تلونا عليك من الغرائب، أسجح أمض أذى العسفة عنك تفلحي، أسجح يعني اربع على نفسك، خذ الهوينة في أمرك، لا تطمح بنظرك، أسجح من الإسجاح بمعنى حسن العفو، حسن العفو يعني أسجح يعني اصفح تجاوز، ويطلب به هنا يطلب به الإعراض عن طلب اللم لكفاية ما ذكر في بيان السبب، فإنه إذا عرف السبب بطل العجب، خلاص أسجح. أمط أذى العسفة عنك، الإنسان إذا طمح بعد ما قيل فإنه يكون متعسف، والتعسف لا يؤذي المطالب بقدر ما يؤذي المطالب نفسه. تفلحي أي أزل أذية الأخذ على غير الطريق عن نفسك، تفز بالسعادة. هذا تمام الكلام في هذه الفريدة ويقع الكلام بعد ذلك في المقصد السادس في المعاد وإلى الموسم القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.